الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلوذ إلى حولك وقوتك. أعزائي المشاهدين، باسمكم نرحب بفضيلة الداعية الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله والإخوة جميعا، أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، نواصل الحديث عن ثاني المساجد الثلاثة المفضلة، وهو ثانيها من حيث البناء، ألا وهو المسجد الأقصى المبارك. سنحاول مستعينا بالله عز وجل أن نجعل هذا اللقاء من ثلاث محاور إن شاء الله. أولا، تاريخ القديم للمسجد الأقصى حتى زمن الفاروق رضي الله عنه، ثم تاريخ المسجد من زمن الفاروق إلى يومنا هذا. ما ارتبط المسجد الأقصى أعزائي المشاهدين بشيء في حياة المسلمين أعظم من رحلة الإسراء والمعراج للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نريد فضيلة الشيخ تفصيلا ذا فوائد متفرقة حول هذه المرحلة المباركة وأثارها الإيمانية في المقام الأول وفوائدها الحديثية في المقام الثاني.
طب نبدأ بالمحور الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين ومحجة للسالكين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا إن المحور الأول هو التاريخ القديم للمسجد، وقد بينتم في مقدمة اللقاء أنه ثاني المساجد من حيث البناء. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر كما مر معنا في اللقاء الماضي: يا رسول الله، أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. الآن سيد عبد الرحمن ندخل في 40 سنة هذه. معنى ذلك أن الذي بنى المسجد الحرام غالبا هو الذي بنى المسجد الأقصى، لأن بينهما 40 سنة، فال40 ليست عمرا طويلا في الغالب. فالمشهور أن الملائكة هي التي بنت المسجد الحرام الكعبة لآدم، فالترجيح الأول أن يكون الذي بنى المسجد الأقصى واختاره الملائكة لآدم، فيكون 40 عاما في سن آدم معقولة، لأن آدم طال عمره. الحالة الثانية قال بها بعض أهل العلم أن يكون شيث ابن آدم هو الذي بنى البيت. إذا قلنا بهذا فمعنى ذلك أن الملائكة بنت المسجد الحرام لآدم متأخرا، ثم بعد ذلك بناه شيث بعد وفاة أبيه آدم عليه السلام، ابن لآدم. هذه أقرب الأحوال. ثمة أقوال بعيدة جدا في أن يكون الذي بناه سليمان عليه السلام ابتداء، وهذا صعب أن يقال به، لأننا متفقون على أن إبراهيم رفع القواعد من البيت، فهو إن لم يكن أول من بناه فهو رفع قواعده، ومعلوم كم بين إبراهيم وسليمان آلاف السنين. وسليمان محال أن يكون هو الذي بنى المسجد الأقصى أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: بينهما 40 سنة. الذي نفهمه من الكتاب والسنة وأقوال أهل التاريخ ودل عليه الأمر بمجمل عام أن نقول التالي: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض بنت له الملائكة الكعبة، وهذا مر معنا تفصيلا في اللقاء الماضي. ثم بني المسجد الأقصى أو بناه شيث، قابل أن يكون قد بناه شيث، فأضحى مكانا مقدسا. الله جل وعلا يصطفي كما اصطفى من الناس، اصطفى من الليالي واصطفى من الأراضي، من الأرض، الأرض كلها لله، لكن الله جل وعلا خص أرضا دون أرض. فالأرض التي فيها المسجد الأقصى وهي أرض الشام جملة أرض مباركة قطعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. والله جل وعلا قال: إلى الأرض التي باركنا فيها، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالأرض أرض مباركة بالاتفاق بصريح القرآن وصريح السنة. فهذا بني المسجد الأقصى، ثم مرضت عليه دهور، الله أعلم بما مضى عليه من أحوال، حتى كان الخليل عليه السلام. فالخليل عليه السلام تزوج وأنجب إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر، ثم إن إسحاق عليه السلام وهو ابن إبراهيم عليهما جميعا السلام تزوج فأنجب يعقوب وأخاه العيس، ثم إن يعقوب عليه السلام تزوج فأنجب من امرأة له يقال لها ليا، أنجب منها عددا كبيرا من الأولاد، وتزوج أختها على المشهور وكان هذا جائزا في شريعتهم واسمها راحيل، وأنجب منها يوسف، لكنه أنجب يوسف بعد تأخر من في إنجابه، يعني يوسف تزوجت أمه يعقوب أباه قديما لكنه لم يولد مبكرا، يعني تأخر حملها، فأهدت هي جارية ليعقوب أنجب منها أبناء، وكذلك الأولى الزوجة الأولى أهدت ليعقوب أبناء جارية أنجب منها أبناء، فتأخر إنجاب يوسف، لكن يوسف لما يعني ولد ظهر عليه ما أتاه الله جل وعلا من جمال. ثم إن أمه حملت حملا آخر ببنيامين، والمشهور عند أهل التاريخ أن أمه ماتت بولادتها لبنيامين، فبنيامين بالعبرية معناها ابن الوجع، ابن الوجع، معنى ذلك أن أم يوسف وهي راحيل توفيت بعد أن أنجبت أخاه بنيامين، وقد كان بنيامين وقبله يوسف أحب ولديه إليه أي يعقوب، فيوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، هل أمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. هذا يريد إشكال، وهو قول الله جل وعلا ورفع أبويه على العرش، لكن قلنا لا نستطيع أن نحسم، لكن الذي له علاقة بالمسجد الأقصى الآن أن يوسف عليه السلام بيع واشتراه عزيز مصر، هذا موضع الشاهد، لما اشتراه عزيز مصر ما كث في مصر حتى آل الملك إليه في الخبر المعروف، فأمر دعا أباه وخالته على قول وأمه على قول وإخوته أن يعودوا، لما عادوا إليه في مصر تركوا أرض فلسطين، وقال الله جل وعلا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فاستوطن بنو إسرائيل، من هو إسرائيل؟ هو يعقوب، استوطن إسرائيل الذي هو يعقوب وبنوه أرض مصر، فما كثوا فيها ما شاء الله، والله جل وعلا يؤتي ملكه من يشاء، تذهب دولة تأتي دولة، تذهب دولة تأتي دولة، حتى جاء زمن فرعون الذي بعث إليه موسى، وكان يوسف قبله، ولهذا قال مؤمن آل فرعون قال لفرعون وقومه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا قلتم أن يبعث الله بعدي رسولا. المقصود لما ظهر موسى حاربه فرعون في الخبر المعروف، وأنا لا أفصل الآن في خبر موسى، أنا أريد أن أصل المسجد الأقصى. بعد ذلك خرج موسى بأمر الله من أرض مصر، خرج وقد أوصى يوسف من قبل أن يأخذوه معهم، فسأل عجوزا من بني إسرائيل أين قبر يوسف، فدلته في قضية طويلة، ثم أخذ يوسف معه. لما أخذ يوسف معه ونزلوا في صحراء تجاوزوا البحر، مكثوا فيها دهرا، فأمره الله جل وعلا وقومه أن يجاهدوا الجبارين، من كان يستوطن الأرض المقدسة، وقال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لكن الملأ من بني إسرائيل عصوا موسى في هذا وأبوا، إنا لن ندخلها ما داموا فيها، أي الجبارين، فحكم الله عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فهذا عرف بصحراء التيه، فهذا من إضافة الشيء إلى سببه، فتاهوا في الأرض، فلما تاهوا في الأرض في تلك الحقبة مات هارون، ثم مات موسى، ثم ورث النبوة يوشع بن نون وهو فتى موسى، وقد مضت السنة في الأنبياء أن يكون معهم فتى، فيوسف عليه السلام موسى عليه السلام كان معه فتى، والنبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى من منن إلى مزدلفة كان معه أسامة، ومن مزدلفة إلى منن من عرفة إلى مزدلفة كان معه أسامة، ومن مزدلفة إلى منن كان معه الفضل بن عباس، وفي رحلة الطائف كان معه زيد بن حارثة. المهم أن يوشع بن نون حارب الجبارين وحاربهم، سيأتي هذا بيان هذا في 6 أيام، بدأ الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، خاف أن يدركه السبت، والسبت عيد عند الإسرائيل عند بني إسرائيل. فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عني، فحبسها الله عنها. فدخلوا الأرض المقدسة، ثم حصلت أمور ودول حتى اضطهد بنو إسرائيل، فقالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فدلهم على طالوت، فاعترضوا بأنه لم يكن من السبط الذي فيه الملك ولا من السبط الذي فيه النبوة، لأن بني إسرائيل كانوا سبطان، بنو إسرائيل كانوا سبطين، سبط فيه النبوة وسبط فيه الملك. فقال الله جل وعلا لهم على لسان نبيهم وأتاه بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. فلما حارب طالوت جالوت ظهر في ذلك الأمر الزمن بقدرة الله وحكمته، والله جل وعلا يقدم من يشاء بفضله ويوخر من يشاء بعدله، ظهر داود. داود كان قصيرا، أزرق العينين، نقي القلب طاهرا، آتاه الله الدنيا حكم الملك فضلا في الدنيا والآخرة. وقال عنه ولقد آتينا داود منا فضلا والله لا يثني بقليل.
سبحانه.
يا جبال أوبي معه. قتل داود جالوت كما هو نص القرآن، فآل الحكم والملك إلى داود، فاجتمع في داود ما تفرق في غيره. ما الذي تفرق في غيره؟ النبوة كانت في سبط والملك كان في سبط، فاجتمع فيه الملك والنبوة، ولهذا نص الله عليها. قال وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، فاجتمع فيه الملك والحكمة، هي النبوة هنا، فاجتمع فيه الملك والنبوة. بعد داود ورثه سليمان. سليمان عندما ورث ملك أبيه كان عمره 13 عاما. سليمان لم يعمر، مع أن الناس عندما يقرؤون يعني خبره وثناء الله جل وعلا عليه في القرآن يظنون أنه امتد به العمر. سليمان لم يتجاوز عمره أكثر من 53 عاما عندما مات. كان 13 عاما عندما ورث ملك أبيه، فورث الملك وخصه الله جل وعلا من ورث النبوة من دون سائر إخوته. لما أصبح الأمر إليه بنى المسجد الأقصى، بنى بيت المقدس، وسأل الله جل وعلا ثلاثا، سأل الله حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله بعد أن بنى المسجد، نقول هنا بنى بمعنى جدد، بعد أن بنى المسجد أن أحدا لا يخرج ينهزه، ينهزه يعني يقيمه، يعني يكون سبب لا ينهزه إلا الصلاة في هذا المسجد، أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، قال عليه السلام فأرجو أن يكون قد أعطيها. وهذا مما يدل على فضل الصلاة في المسجد الأقصى. لكن هل هذا مقيد في زمن سليمان أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، نستطيع أن أجزم بهذا. المقصود هذا من الكل، نتكلم عن البناء التاريخي القديم للمسجد الأقصى. مات سليمان، لما مات سليمان عليه السلام تفرق بنو إسرائيل بعده إلى مملكتين، مملكة في الجنوب مملكة يهوذا، مملكة في الشمال مملكة إسرائيل. فالتسمية المعاصرة الآن بناء على المملكة الشمالية التي كانت أكبر. تسلط عليهم أعداءهم حتى جاء بختنصر فهدم المسجد وسبى اليهود إلى بابل، وهذا ما يعرف في تاريخ اليهود بالسبي البابلي. فبقي المسجد تتوارثه الأمم، سنة الله، ما دام هناك أحقاب ومدد ما يبقى شيء. لكن من نازع الله في ملكه نكل الله به، والمعاصرة شاهدة. فحصل من هذا ما حصل للمسجد الأقصى، أن أفسد فيه وسبي بعض يهود إلى بابل، ثم زالت الأمور يتوارثها الناس، حتى كانت بعثة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. في بعثة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أسري به إلى المسجد الأقصى، لكن المسجد الأقصى يومها لم يكن في حوزة المسلمين قطعا يعني، بل لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام أنذاك نفوذ، لأن هذا كان في العهد المكي، وإنما كان ذلك في الزمن في عهد المدني يعني ظهور الدولة الإسلامية. فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم لما عاد عليه السلام بعد ذلك هاجر إلى المدينة، ثم ورثه وآل الأمر إلى الصديق ثم إلى الفاروق. كان الصديق قد بدأ بالشام أن تفتح لعلمه أنها أرض مباركة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة أخي عيسى، ورؤيا أمي حين رأت أنها عندما ولدتني أن نورا يخرج منها تضيء له بصرى من أرض الشام. أول أرض فتحها المسلمون من أرض الشام بصرى، كما رأت آمنة بنت وهب. الذي حصل أم نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي حصل من هذا: لما جاء زمن الفاروق كانت النصارى لها اليد الطولى وليس لليهود على المسجد الأقصى، وإنما أشاروا على أبي عبيدة رضي الله عنه أن يتسلمها سلما، لكن يتسلمها أمير المؤمنين أي عمر. فبعث أبو عبيدة إلى عمر بهذا فاستشار الناس، فمن أشار عليه أن يذهب ومن أشار عليه أن لا يذهب ذهب عمر، أخذ برأي علي ومن وافقه رضوان الله تعالى عليه، وتوجه إلى الشام وقبل أن يدخل المسجد الأقصى وتسلمه وكبر لما رآه وكبر المسلمون معه. ثم لما تسلمه أتى إلى المسجد. الآن الموجود كله هذا مسجد أقصى. المسجد الأقصى مساحته تقريبا 144 ألف متر مربع، فما يعرف بقبة الصخرة، ما يعرف بالمسجد المرواني، ما يعرف بسبيل قيتباي، كل هذا داخل في المسجد الأقصى. لكن عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء أراد أن يصلي، فسعة المسجد وحدوده لم يكن مبنيا البناء المعهود الآن، إنما هذا بعد عمر أخذ الناس، يعني كل من زاد فيه أو وسع فيه أو أخذ يعني شيئا فيه سمي باسمه. فقال له كعب الأحبار، وكعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري، أصله يهودي، أسلم وحسن إسلام وكان زاخرا بالعلم. فقال: يا أمير المؤمنين صليها هنا. ما معنى صليها هنا؟ يعني لو فرضنا أن ورقة إذا أجلت، لو فرضنا هذه حدود المسجد القبلية المتجهة إلى مكة، واضح؟ نعم. وهذه القبة الموجودة الآن اللي عليها الصخرة، هي هذه الصخرة اللي عليها القبة الآن، هي ما كان عليها قبة، كانت صخرة. فكعب الأحبار فرضنا هنا مكة الآن. نعم. قال لعمر صليها هنا. فإذا صلى عمر هنا حيصبح مستقبل الصخرة مستقبل مكة. نعم. فقال له عمر: خالطتك يهوديتك، يعني أنت مسلم بس في هذه الطريقة تجمع ما بين الصخرة التي كان اليهود يعظمونها وما بين المكة التي نعظمها نحن. فتقدم. الآن المسجد الجهة التي يصلي فيها الرجال، التي يصلي فيها الرجال الآن، هي الناحية القبلية للمسجد، هذا مكان صلاة عمر، كان مكان صلاة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المروانيون يعني بني أمية وسعوا جهة الشرق، الوليد بن عبد الملك بنى على القبة، قيل الوليد وقيل عبد الملك بن مروان، والمشهور عبد الملك بن مروان، لكن بعض المحققين قال الوليد بن عبد الملك، أيا كان الوليد ابن عبد الملك، يعني ما لن تبعد القضية. فبنى على الصخرة القبة الموجودة الآن المثمنة، يعني ثمانية أضلاع، على علمي الآن يصلوا فيها النساء المكان هذا، وهذا المكان القبلي الذي كان يصلي فيه عمر. وإلا المسجد واسع، في جهة مروانية، في جهة سبيل، وفي يعني قبب، وفي أشياء عديدة. إلى هنا انتهى زمن دخول المسجد الأقصى في المسلمين. جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خطب في المسجد الأقصى، وبقي المسجد الأقصى في حوزة المسلمين يعظمونه. هذا المحور الأول حول الحديث عن المسجد الأقصى في التاريخ القديم.
في التاريخ. أعزائي المشاهدين، طبعا ننتظر أسئلتكم ومداخلتكم حول المسجد الأقصى المبارك إن شاء الله تعالى. الأسئلة كثيرة، هناك اتصال نبدأ به إن شاء الله تعالى. الأخ يوسف من الكويت، السلام عليكم. يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي، تفضل.
الله حييك يسلمك، أمسي عليك ومسي على الشيخ.
الله حييكم،
تفضل يا يوسف.
صوتي هو عادي مسموع ولا لا؟
صوتك جدا واضح، تفضل.
الله يخليك. أنا بس اتصلت من الكويت عشان أمسي عليك ومسي على الشيخ، وأقول للشيخ: يا شيخ إني أحبك في الله،
حبك الله وأجلك،
وأسأل الله أن يحشرني أنا ومعك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن نحب ونرضى لهم يا رب.
اللهم
آمين. أنا حبيتك من لقطة في التلفزيون، كنت تتكلم عن محبة الله أو على الله عز وجل، وكنت شوي تبكي فيها. فأنا من هذه اللقطة كل ما أشوفك وكل ما أكررها وكل ما هذا يزداد حبي فيك وتعلق فيك، مع أني ما شفت شيخ. أنا أبيك بشغلة واحدة الله يرضى عليك.
تفضل يوسف.
أبيك شيخ تدعو لي في صلاتك في الفجر إن شاء الله باسمي بأن الله يرزقني ذرية صالحة
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى يوسف. وصلت إن شاء الله تعالى. أيضا اتصال آخر. الأخ شريف السلام عليكم. الأخ شريف السلام عليكم. أخ شريف السلام عليكم. فضيلة الشيخ ودنا نتوقف مع موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال لكعب خالطتك قضية العقيدة وأهميتها بالنسبة لهذا الموقف.
أي العقيدة شيء لا يقبل قسمه على اثنين، لكن ينبغي أن يعرف قصد المتكلم.
نعم.
فلا يتهم الناس في عقائدهم لزلة لسان أو لموقف يمكن حمله حملا حسنا.
نعم.
لأن الإنسان يخشى الله جل وعلا في عباده، فليس كل واحد قال كلمة أراد حقيقتها، وليس كل واحد يؤخذ بلازم كلمة، وهذه قضية مهمة. ليس كل أحد يؤخذ بلازم كلمة. مثلا أحيانا إنسان يغضب على زوجته، أو يغضب على ضيوفه، أو يغضب مع صديق، أو يغضب حتى في لعب الورق كما يحصل في الجامعة الشعبية.
نعم.
فيقول أكون يهودي إذا فعلت كذا.
صحيح.
أكون نصراني إذا فعلت كذا. هو يريد أن يثبت صدقه، أو يريد أن يثبت أنه سيمنع هذا الأمر، لا يريد أن يفرح باليهودية أو بالنصرانية.
نعم.
حتى لو لم يق... لو وقع هذا الأمر الذي قال بضده لا يعد يهوديا.
نعم.
ولا يعد نصرانيا.
نعم.
فلا نأتي للناس لشيء ارتضوه ونحاول أن نسلبه منهم. الله لما ذكر الكفر قال ولكن من شرح بالكفر صدرا.
نعم.
ومن أعجب ما أبتليت به الأمة أنها تفي إلى أقوال الناس تترك كلام الله. والأصل أنه الشافعي رحمه الله قال في قاعدة عظيمة، قال في غير القرآن، قال في السنة، قال وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يستشهد له.
الله.
وإنما يستشهد لكلام الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
قبل أيام صليت العصر تقبل الله في الحرم، فلما خرجت مسجد النبوي جاءني شاب فناقشني في مسألة وظاهره أنه يريد الخير، فكنت أرده للقرآن ويردني لأقوال الناس، فتعبت لأن نصدر عن معينين مختلفين.
نعم.
فكنت أقول له يا بني أنت رد كلام الناس للقرآن، لا تطالبني أن أرد كلام القرآن إلى
كلام الناس. نعم.
يصدر الناس عن القرآن، لا يصدر القرآن عن الناس. هو لا يدرك هذه الحقيقة لأسباب طبعا عديدة.
نعم.
لكن لا يبقى نقاط التقاء، ويصعب أن يفقه منك، وسيخرج ويظنك أنك غلبت، وهذه طامة أكبر. لكن لماذا غلبت؟ لأن أي إنسان عاقل عالم إذا جادل جاهلا يغلب.
صحيح.
يغلب. وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إن كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ما حدث. فأنا آخر الأمر رتبت على كتفي وقلت ارجع وقرأ ومشيت. لن ننتهي.
نعم.
لن ننتهي ولا نريد أن نطيل، لكن هذا مهم جدا. نعم. إلى حول الناس.
نعم. نعم. الله يفتح عليك فضل الشيخ. هناك اتصال استاذنك فضل الشيخ. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. حياك الله محمد من المملكة العربية السعودية، تفضل يا أخي.
أودي سؤال واحد. السلام عليكم شيخ صالح.
حياك الله أخي محمد.
أسأل الله العظيم أن يجمعني بك في جنات النعيم.
اللهم آمين.
ويرحم والديك. السلام عليكم.
الله يجزيك الخير. ما شاء الله يا شيخ محبوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أن يجمعكم جميعا، أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. فضل الشيخ، ارتبط المسجد الأقصى بشيء عظيم في حياة المسلمين. في
نأخذ الثاني.
نأخذ المحور الثاني.
نأخذ المحور الثاني، التاريخ ما بعد الفاروق ذاته.
نعم.
قلنا وصلنا إلى قضية الفاروق، طبعا إلى العصر الحديث. حصل بعد ذلك الحملة الصليبية المعروفة، ونال الصليبيون المسجد الأقصى، وصلوا إليه ومكثوا فيه قرابة 90 عاما، حتى شاء الله جل وعلا أن يحرره على يد صلاح الدين الأيوبي، والله يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. ضعفت الأمة فتسلط عليها أعداؤها، قل ارتباطها بربها فسلط الله عليهم عدوهم. فنيل من المسجد الأقصى قرابة 90 عاما حتى فتحه الله جل وعلا بعد معركة حطين الشهيرة على يد صلاح الدين. أرى النصر مقرونا براياتك الصفراء، فقم فاحكم الدنيا فأنت بها أحرى. هذا رجل يخاطب صلاح الدين. من توفيق الله أن صلاح الدين دخل المسجد الأقصى ليلة 27 من شهر رجب، والمشهور عند أكثر أهل العلم أنها هي ليلة الإسراء والمعراج. يعني وافقت أنه دخلها ليلة الإسراء والمعراج على القول بأنها ليلة 27. طبعا معرفة التواريخ لا يتعلق بها بدع، يعني حتى يفقه الناس يتعلق البدع بالأعمال، أما أن يوافق تاريخ أو ما يوافق تاريخ أو تحرير التواريخ هذا لا غضبة فيه، يعني لا حرج فيه البتة. كون الناس يعني لم يتفقوا على هذا، ما اتفق الناس أصلا على أشياء معدودة، يعني كل الأشياء بالغالب. فالمقصود دخل عاد المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين، ثم كان عصر المماليك، ثم عصر الدولة العثمانية، ثم عرف بالعصر الحديث. في العصر الحديث تسلط الاستعمار على الأمة في مواطن عديدة، يعني هذا شيء معروف ولا نريد أن أجعلها حلقة يعني ذات طبعا سياسي، نحن في إلى القرآن وهو قصدنا الأول، لكن هذا من باب قبل أن يمهد الإسراء والمعراج. ثم بعد ذلك معلوم حدثت حرب 67 ميلادي المشهورة بحرب الخامس من حزيران، والتي انتصر فيها الإسرائيليون. قبلها يعني في عام 48 ميلادي قامت دولة إسرائيل. لما قامت دولة إسرائيل وأعلنت واعترف بها من اعترف من بعض دول العالم، لم تكن القدس في حوزتهم. يعني عام 48 إلى عام 67 لم تكن القدس في حوزتهم، لكن لما حازوها قال بن غوريون قبل ذلك، وقالت جولدا مائير بعد ذلك، إنني أشم رائحة أجدادي في المدينة في يثرب والحجاز. يعني وقفت على خليج إيلات تقول يعني اليوم حصل الأقصى، بكرة يحصل يثرب بلغتها، طبعا تقصد المدينة المنورة. في 67 احتل اليهود المسجد الأقصى في ما عرف أنذاك بالضفة الغربية وقطاع غزة، واحتل. تعمد اليهود تكون الحرب 6 أيام حتى يذكرون بيوشع بن نون، وحتى يجعلون المسلمين مقام الجبارين الذين حاربهم يوشع. بدأت الحرب يوم الأحد وانتهت يوم الجمعة، توقف اليهود يوم السبت، فسموها في إذاعاتهم حرب الأيام 6 ليزيدوا من اعتقاد الشعب اليهودي بملتهم وأنهم على الحق، فأصبحت تعرف بحرب الأيام 6. طبعا الإعلام لعب دورا كبيرا في تسويق هذا وإقناع الناس به، وهو حق، يعني ينبغي أن يقال هذا حق بالنسبة لهم، وليس الصواب في نزع هذا الأمر، إنما الصواب في الرد، رد عليه رد شرعيا. والله جل وعلا قال حبل من الله وحبل من الناس، هم ضيعوا حبل الله لكنهم أبقوا على حبل الناس. فحتى عندما حصلوا على وعد بلفور وهو بريطاني، إلا أنهم كانوا يعلمون في غالب ظنهم أن الرياح السياسية القوية نحو أمريكا، فنقلوا متاعهم كله إلى نيويورك حتى أصبحوا يتحكمون كما هو ظاهر في القرار الأمريكي. وإلا قبل 100 عام أو أكثر لم يكن لليهودي أي قيمة اجتماعية في أمريكا، لكنهم أخذوا بحبل الناس، وهذا من سنة الله جل وعلا في خلقه، بقي عندهم إلى يومنا هذا. وما زال المسلمون لا يتمنون شيئا على الله أعظم من أن يصلوا ركعتين في ذلك المسجد المبارك. هذا ما يتعلق بالتاريخ الحديث القدس. طبعا حصلت حرب 73 هي حرب العاشر من رمضان، لكنه لم يقع فيها يعني تفريج كربة بأن حرر الأقصى.
نعم، معنا أيضا اتصال من الدوحة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخ بغنيم.
كيف الحال يا شيخنا؟
الله يعطيك العافية يا أخي، تفضل.
كان كلام الشيخ صالح.
معك الشيخ.
عندي اقتراح، عندي استفسار.
تفضل.
أول شيء أنا عندي سؤال الشيخ صالح الله يحفظك. المسافة الآن بين المصلين من جميع مساجد الخليج مسافة محدودة في سنتيمتر من السنة يا أخي. بعض الأحيان سبحان الله أصلي يضرب راسك اللي قدامك، بعض الأحيان اللي قدامك كنت بكرامة رجيلة ترجع تصير إصابات في الرأس، والمساكين اللي طوال الله يجزاهم خير اللي قامته طويلة هو اللي مضطر، فلو يوسعونها شيء بسيط. بعضهم يقول يمكن عشان زيادة صف المصلين يا شيخ، يعني هذا تستر بسيط يعني.
نعم.
لو يوسعون بس المسافة هذه حتى الإنسان يصلي بالستيات، بعض الناس يظهر مشكلة يظهر
واضحة واضحة
بغنين.
نعم. الشيء الثاني الشيخ صالح، طلب بسيط، طلب بسيط من واحد يحبك في الله، قصة بناء الكعبة إلى وقتنا هذا نريد حلقة كاملة بدون اتصالات بدون أسئلة.
بغنيم بغنيم.
نعم.
احنا الأسبوع الماضي تكلمنا عن الكعبة الشريفة كل تفاصيلها التاريخية والدينية والعقائدية كل شيء الحلقة الماضية، واليوم انتقلنا للمسجد الأقصى المبارك.
أنا والله أنا سمعت البرنامج في آخر اللحظات اللي أنا حتوني جاي الحين.
لعل خير ترجع إن شاء الله موقعكم
الراسخونة في العلم،
موقع الراسخونة في العلم تجد الحلقات كلها مسجلة وموجودة.
طيب آخر سؤال الله يحفظك.
اتفضل.
احنا نسمع عن العقيقة والعقيقة اللي واحد يجعلها ولد أو بنت.
بغنيم
نريد السنة الصحيحة. سامع أنا بطلع شوي بعيد،
احنا اليوم نتكلم عن المسجد الأقصى.
إذا سامحون أنا والله ما انتبهت للموضوع، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وياكم إن شاء الله في الفردوس الأعلى، وإن شاء الله نتزاور إن شاء الله في الجنة.
آمين آمين. وفي الدنيا بعد
وفي الدنيا نجتمع الخير إن شاء الله. اتصال آخر أيضا. أم ريان من فرنسا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله.
حياكم جميعا. عندي ثلاث أسئلة من فضلك للشيخ صالح.
تفضلي.
ونشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج. أولا، هل يجوز لنا قضاء الدين والبدء بيوم الجمعة؟
نعم.
قضاء الدين مش صيام يعني؟
جزاكم الله خير أن تنوروا. عندنا هنا في أوروبا المسلمون يتزوجون ثم يطلقون عبر المحكمة، وبعد ذلك يتزوجون بالفاتحة لغرض مالي. جزاكم الله خير أن تنوروا المسلمين بهذا الموضوع، هل هو حلال أم هو حرام؟
خير ان شاء الله.
على اعانات يقعوا طلاق في المحكمه يعني برضاهم، وبعد ذلك يتزوجون بالفاتحه.
نعم.
ولغرض اداري، لغرض مالي اداري.
خير ان شاء الله ام ريان.
والثالث، جزاكم الله خير، اطلب من الله عز وجل، اطلب منكم ان تدعوا لاختي انها في طلاق مع زوجها، ان يجمع بينهم، يجمع شملهم وجمع المسلمين، جمع شمل المسلمين اكملين. وادعوا لي لبنتي الله يهديها ويهدي مسلمين اجمعين.
امين امين
محمد. وشكرا، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم ان شاء الله. ابو عبد الرحمن من المملكه العربيه السعوديه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
في بعد البدء يا شيخ، بس أنا حبيت أشكر القناة هذه يعني، أشهد الله أنه نحسبه والله حسبه أنه قناة محتسبة يعني. تخيل أنا أدق، بس أدق وأسكر هم اللي يدقون، عرفت؟
الله يجزيك الخير ويجزيهم يعني الخير.
القنوات اللي تدق وتنتظر برضو على حسابك، لكن القناة هذه ما شاء الله تبارك الله أن تدق وهم اللي يدقون يعني. شوف لي أنا حرم الساعة والله منتظر يعني، وهم اللي داقين، عرفت؟
نتشرف نتشرف خدمة الصالحين.
الله يجعلنا في موازين حسناتكم.
آمين آمين يا أبو عبد الرحمن.
مثل الشيخ صالح بالخير.
الله يمسيك بالنور، حياك الله.
ونسأل الله أن نحبه في الله يعني، ونسأل الله أن يحشرنا معه.
اللهم
آمين. الجنة والنبيين والصالحين يعني. ما
الله المستعان، حياك.
أنا عندي سؤالين يا صالح لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، يعني عرفنا مكة المكرمة سبب يعني، قالوا سبب أن الله يعني بارك البقعة هذه، قالوا أن عرف الله كان عليه، وبعدين قالوا أن آدم نزل، يعني كان في سببين أو أكثر من سبب. زين. الشيء الثاني، المسجد الأقصى يعني، وش سبب ان البقعة هذه صارت مباركة يعني؟ السبب الرئيسي يعني في بدء التكوين زي كذا. السؤال الثاني، شو اسمه، الله صلى على محمد، نجمة سليمان اللي يدعمها اليهود، وش النجم، وش قصتها، وش النجمة هذه، عرف؟ أنا شيخ مع علام من يفيدنا.
نجم داود خير إن شاء الله. تقصد نجم داود عليه السلام؟
نجمة داود أو نبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو نجمة داود أحسن شيء يعني.
نعم.
وش ترى كثير من الناس يصارح الله يسلمه، وش قصة النجمة هذه؟
نعم خير إن شاء الله. عبد الرحمن، سؤال ثالث. يعطيك العافية، موفقين إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نتمنى أن احنا ندخل في المحاور نفسها حتى نستطيع أن احنا إن شاء الله تعالى نخلص هذه الليلة ما يدور حول المسجد الأقصى وتاريخ المسجد الأقصى الحديث والقديم. أبو أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ صالح؟
الله يحييكم يا أبو أحمد.
الله يسلمك الشيخ صالح، الله يسلمك. سؤالي بالنسبة إيش واجب المسلمين تجاه المسجد الأقصى؟
الله أكبر.
هل يكفي بس الدعاء ولا لازم المسلمين يغيروا من نفسهم كما قال سبحانه وتعالى يعني في كتابه إن الله لا يغير ما قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ هل يكفي بس الدعاء إن والله ربنا يدنا المسجد الأقصى ولا لازم إحنا كمسلمين نتغير حتى نساعد إن شاء الله يبني المسجد الأقصى إن شاء الله خالد المسلمين إن شاء الله؟
واضح إن شاء الله يا أبو أحمد.
شكرا الله يديك.
حياك الله. فضل الشيخ نبدأ بأسئلة الأخوة.
ترى نأخذ المحاور ثم إذا بقي من الوقت.
بإذن الله تعالى. وصلنا إلى زمن الفاروق إلى اليوم الإسراء.
باقي الإسراء والمعراج.
المعراج.
نعم. نختم به. طبعا استأذن الأخوة المشاهدين لأن الأسئلة غالبة وخارج الموضوع.
نعم.
ويعني.
نتمنى أنها تدخل في الموضوع عشان.
نعم. لكن عشان حتى نفس المشاهدين يعني يستفيدوا أكثر. قال الله جل وعلا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في سورة الإسراء خلد الله جل وعلا الإسراء. في سورة النجم خلد الله جل وعلا المعراج ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذا يتكلم عن المعراج. والممر على مجمله نحاول أن نبسط القول فيه إن شاء الله تعالى من غير انقطاع. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف فصده أهلها، ثم في ذلك العام نفسه ماتت خديجة ومات أبو طالب، فكان لذلك أثرا في قلبه وأثرا على دعوته، فما تجرأت قريش عليه إلا بعد وفاة عمه، وأصابه الحزن على وفاة زوجته ونزل في قبرها ولم يصلي عليها لأنه يومئذ لم تكن قد شرعت الصلاة على الميت. ثم لما أراد الله جل وعلا بنبيه مزيد كرامة وعظيم فضل وهو نائم إذ بسقف البيت يفرج، مما يعني أن النزول نزول غير معتاد، فرأى سقف البيت قد فرج، فإذا بالملك أي جبرائيل عنده، ثم أخذه وشق صدره، شق صدره شقا حسيا وأخرج قلبه، وهذا الشق الثاني عند بعض أهل العلم والشق الثالث عند غيرهم، ثم إن قلبه الطاهر الشريف غسل بطست من ذهب، لأن أواني الجنة أعلاها ما كان من ذهب، ثم غسل ذلكم القلب الطاهر الشريف بماء زمزم لأنه لا ماء في الدنيا أطيب منه، ثم ملئ القلب الشريف إيمانا وحكمة حتى يتهيأ لرحلة إلى الملكوت الأعلى. الله يقول عن خليله إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ثم لما ملئ القلب الطاهر الشريف إيمانا وحكمة استوى يعني قائما، فجيء له بالبراق دابة دون البغل، ثم لما ركبه كأن البغل البراق شمس بمعنى أبى، العرب تقول شمس العداوة حتى يستقاد لهم أعظم الناس أحلاما إذا قدروا، فقال جبرائيل للبراق ما حملك على هذا؟ والله ما ركبك من خلق الله قط أحد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، فاستكان البراق فركبه صلى الله عليه وسلم حتى أتى به إلى المسجد الأقصى، فربط صلى الله عليه وسلم دابته بحلقة كان الأنبياء يربطونها فيه، وهذا يدل على أمرين، على أن البراق ركبه قبله أحد من الأنبياء، ويدل على أن الأنبياء كانوا يأتون إلى المسجد الأقصى ويربطون الحلقة. الحلقة الآن يوجد مكانها ويوجد حلقة موجودة الآن في المسجد الأقصى عند الحائط، لكن غالب الظن أن الحلقة الموجودة الآن وضعت في عهد الدولة العثمانية، لكن هل كان وضعها على نفس موضع الحلقة التي وضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم دبته أم لا؟ علم هذا عند الله نستطيع أن نجزم به. هذا الحائط هو الذي تسميه يهود اليوم حائط مبكى ولا يتجاوزونه لتعاليم التوراة، ويسميه المسلمون حائط البراق لأن النبي عليه الصلاة والسلام حبس البراق عنده. دخل عليه الصلاة والسلام المسجد، والمساجد مواضع عبادة ومواطن يحبها الله جل وعلا ولا سلطان لأحد عليها، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، من دخلها يدخلها وهو يعلم أنه يدخل بيتا من بيوت الله، لكن هذه المساجد التي نحن مسجد الحديث عنها الحرام والأقصى والنبوي هي أعلاهن قدرة التي أجاز الشرع شد الرحال إليها، فدخلها صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه صلى ركعتين لوحده ثم أقيمت الصلاة، ثم قدمه جبرائيل على سائر الأنبياء ليرث صلى الله عليه وسلم ميراث الأنبياء كله، ويصلوا جميعا وراءه فيسلم
زمام الأمور كلها صلوات الله وسلامه عليه، مشرقها ومغربها، والقبلتين كلاهما الأقصى والحرام، ويصبح صلى الله عليه وسلم وأمته معه هم الوارثون الحقيقيون للأرض. والله جل وعلا يقول: ولقد كتبنا في الزبور، أي لداود، من بعد الذكر، أي اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولا أحد أعظم صلاحا منه صلوات الله وسلامه عليه. فصلى بالنبيين إماما ليعرف قدره، لأنه لا مكان أشرف من المسجد، ولا مكان في المسجد أعظم من موضع الإمام. فاجتمع عظيم جلالة الإمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وجلالة المأمومين وهم أنبياء الله ورسله، وجلالة المكان وهو المسجد الأقصى المبارك. إلى هنا انتهت رحلة الإسراء والمعراج على قول أنه بعدها، وقيل بعد الغسيل، بعد أن غسل قلبه جاء له بإناءين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر، فقال له جبرائيل: اختر، أي أحدهما، فاختار اللبن، فنودي: هديت للفطرة وهديت أمتك صلوات الله وسلامه عليه. إلى هنا انتهت رحلة الإسراء التي قال الله فيها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وجاءت ليلا نكرة، لا للتقليل، وإن كان يمكن أن تحمل للتقليل، أي أن هذا الأمر كله تم في برعة من الليل، ويمكن أن يقال إنه تنكير للتعظيم، ولا مانع بلاغيا أن يجمع بينهما. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فدل على أن المقصود الأعظم من الرحلة أن يرى عليه الصلاة والسلام شيئا من آيات ربه. وهذا يدل كما سيأتي بعد ذلك على أن عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، لأننا نقول إن أسلوب القرآن أن الله لا يمن بالأدنى مع وجود الأعلى، ولا ريب أن رؤية الله أعظم من رؤية آياته، ومع أن الله لما ذكره في الإسراء وفي النجم لم يذكر رؤيته جل وعلا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، قال في الإسراء: لنريه من آياتنا، وقال في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والموقفان موقف امتنان، فلو كان موقف امتنان والنبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه، فالعقل والنقل يدل على أن المنة برؤية الله أعظم من المنة عليه السلام برؤية آيات الله. ثم عرج به إلى الآن، انتهى البراق، ولا ندري على أي آلة عرج به صلى الله عليه وسلم، لكن نعلم من الشرع أنه كان معه جبرائيل، فاستفتح السماء الدنيا فوجد أباه آدم، فقال لهم مرحبا مرحبا بالابن الصالح. وهذا يدل على أن الأب يفرح بصلاح ابنه، على أن الأب يفرح بصلاح ابنه، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أسودة عن يميني آدم وأسودة عن يساره، قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، والأسودة التي عن يمينه وشماله أرواح بنيه، فإذا رأى أهل اليمين بكى فرح، وإذا رأى أهل الشمال بكى. ثم أتى السماء الثانية فوجد فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، وفي اللغة يقال ابنا خالة، لأنه من كان أحد الناس ابنا لخالتك فأنت لزاما ابن لخالته، ولا يقال ابنا عمه لأنه لا يلزم، ويقال ابن عم لأنه من كنت أنت ابنا لعمه فهو قطعا ابن لعمك، لكن ما يقال ابن خال لأنه لا يلزم، إلا أن يكون هناك رجلان تزوج أختين ممكن، لكن الأصل ابني الخالة لزاما وفي ابناء العم لزاما، أما في العمة والخالة والعم والخال لا يلزم. فوجد ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. ثم أتى السماء الثالثة فوجد من أوتي شطر الحسن وهو يوسف، واختلف في معنى الحسن، وأظهرها عندي أنه على النصف من حسن آدم، وقال بعض العلماء أنه على النصف من حسن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء أنه على الحسن من الجمال الذي خلق الله عليه البشر، لكن أقربها عقلا ونقلا أن يكون على الشطر من حسن آدم. فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، ثم أتى السماء الرابعة فوجد أخاه إدريس، ثم في السماء الخامسة هارون، ثم في السماء السادسة موسى. هؤلاء موسى وهارون قبله، وإدريس قبله، ويوسف قبله، ويحيى وعيسى قبلهما، كلهم قالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ولم يقل أحد منهم مرحبا بالابن الصالح، لأنه ليس أحد منهم في عمود نسبه الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ثم لقي في السماء السابعة أباه إبراهيم. قبل أن ننتقل من موسى إلى إبراهيم، غالبا العاقل اللبيب، هذه آيات في الخلق ينثرها يعني مكتوبة يعقلها العالمون، من كان غير متهم في دينه إذا ماذا أقول إذا شدد عليك في الأول سيحن عليك في التالي. فموسى عليه السلام كان من أشد الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة المعراج وهو صاعد، وبكى قال أبكي أن غلاما بعدي يدخل من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. لكنه بعد ذلك كما سيأتي ذهب صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فوجد أباه إبراهيم، قال عليه السلام وأنا، تكلم عن نفسه، أشبه ولده به، مع أنه كم بين إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم سنين، آلاف السنين، ومع ذلك قال وأنا أشبه ولده به، وجده مسندا ظهره إلى البيت المعمور. فالجزاء من جنس العمل. الآن قبل أن ننتقل إلى هذا يأتي سؤال، سؤال لما قابل هؤلاء؟ العلم شيخ عبد الرحمن في علم مكتوب، بمعنى لا إعمال للعقل فيه، فهذا يستوي فيه كل العلماء. ما يقال أن فلان أفضل من فلان. مثلا لو جاء إنسان وسئل ما حكم الميتة، فيقول الإنسان حكم الميتة حرام، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، ليقولها صالح، يقول عبد الرحمن قالها مئات قبلنا، سيقولها مئات بعدنا. هذا علم، لكن لا يميز عقل عن عقل، لا يميز عالما عن عالم. متى يميز عالم عن عالم؟ في الاستنباط، في إخراج الحكمة، في إيجاد التعليل لنص يقرأه الجميع. هذا الذي بين العلماء. السؤال الآن لما قابل هؤلاء؟ قابل من؟ قابل آدم ويحيى وعيسى ثلاثة، ويوسف وإدريس خمسة، وهارون ستة، وموسى سبعة، والثامن إبراهيم، لأنه في أحد السماوات قابل اثنين فأصبحوا ثمانية. لما هؤلاء الثمانية؟ هذا السؤال العلمي. أفضل من أجاب عن هذا السهيل رحمه الله في الروض الأنف، ومن بركة العلم إسناده إلى قائله، ومن بركة العلم إسناده إلى قائله، قال قابل آدم، قابل هؤلاء دون غيرهم لأن في حياته ما يشبه حياتهم. هذا إجمال، أنا ألخص كلامه يعني أو مفهوم كلامه. أما آدم فإن في آدم انتقال من الجنة إلى الأرض، هجرة حنين إلى الوطن، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة.
هذا واحد.
هذا واحد. وأما ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فقد لقيا من اليهود ما لقيا، وهو عليه السلام سيهاجر وسيلقى من يهود في المدينة ما لقي، فأشبه يحيى وعيسى فيما لقيه من اليهود. وأشبه يوسف في أن يوسف رحمه إخوته ألصق الناس به عادوه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول من عاداه قومه وكذب به قومك وهو الحق، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فأعظم من عاداه قومه. كما أن موسى يوسف عاداه قومه ثم تغير الحال، ثم تغير الحال كما سيأتي. وفي لقاء إدريس يدل على رفيع مقامه، لأن الله قال عن إدريس ورفعناه مكانا عليا، وقد جاء في بعض الآثار ظنه مر معنا أن إدريس كان يرفع له لوحده ما يرفع من عمل صالح لأهل الأرض كلهم. وهذه والله هي المناقب، المناقب حقة فيما يرفع للإنسان من عمل صالح، ثناء الناس، ذمهم، مدعهم،
دعاهم،
الشهادات التي يحصل عليها المرء، الشهادات التي يخفق فيها، مناصب الدنيوية، المناصب المحتقرة، مناصب المرتفعة، كل هذا لا يعد منقبة ولا مثلبة. المنقبة ما يرفع للمؤمن في اليوم والليلة من عمل صالح، هذا الذي تتشبث به كل قلوب الصالحين. متى يعزي الإنسان نفسه؟ إذا غلب على ظنه أن ذلك اليوم قل ما يرفع له من عمل صالح. متى يصر مسلم ويشرح صدره؟ إذا رفع له غلب على ظنه أنه رفع له في ذلك اليوم عمل صالح. فالمقصود أن إدريس كان يرفع له من العمل الصالح ما يرفع لأهل الأرض كلهم في زمنه. فقالوا إن الشبه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وإدريس رفيع المقام. قابل في الخامسة هارون. هارون كان محببا في قومه، وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آل إلى أن يحبه قومه، ويقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم. وأما في موسى فالمعالجة، فإن موسى لقي من بني إسرائيل ما لقي، والنبي صلى الله عليه وسلم لقي في معالجة أمته ما لقي، ولهذا كان يقول رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر. وجد إبراهيم على حالة معينة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو عليه الصلاة والسلام ختم الله له بأن حج حجة الوداع وعظم البيت وطاف حوله ووقف على إرث إبراهيم كله، ثم مات صلوات الله وسلامه عليه. فالسهيلي رحمه الله يقول هذه هي الحكمة في هؤلاء الأنبياء دون سواه، وقد استحسن كثير من أهل العلم هذا يعني التعليل للإمام السهيلي رحمه الله، وممن استحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغيره. وأنا أقول والله هذا من أعظم العلم الذي يفتح الله به على عبد من عباده. وفي علم هذا الرجل من البركة، رأيته أنا يعني في حياتي لما من الله علي بكثرة القراءة في الروض الأنف له أي للسهيل. نعود إلى أحد الإسراء والمعراج. ثم بعد أن أسند رأى من يسند ظهر البيت المعمور انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فقال إلى سدرة المنتهى. سدرة ينتهي إليها في الغالب ما يعرج من الأرض، وقيل ينتهي عند حدها حدود علم كل ملك مقرب ونبي مرسل. وهناك رأى جبرائيل على الخيات التي خلقه الله تعالى عليها، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. وقوله جل وعلا إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا أسلوب بلاغي، يعني يبقى المجال مفتوح ليس مقيدا، في كل ما يمكن أن تتخيله من عظيم ما يمكن أن يخشى تلك السدرة فهو أعظم. حتى صلى الله عليه وسلم رأى مالكا خازن النار، فبدأ مالك هو خازن النار النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، وهذا من رفيع مقامه صلوات الله وسلامه عليه عند رب. ورأى بعض من يعذب فيها، ورأى الجنة، وهناك فرضت عليه الصلوات الخمس. لما رجع، نعود للنقطة الأولى، كان موسى أرحم الناس به، يسأله ما صنع بك ربك فقال كذا وكذا، قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لن تطيق هذا. فقال عليه الصلاة والسلام يحفظ هذا الود لموسى، ونعم الصاحب كان لكم، ونعم الصاحب كان لكم عليه السلام. فالآن تغير الحال، فلم يكن إذن فقهنا من هذا ما صنعه موسى حسدا. طبعا أنبياء الله منزهون عن هذا، لكن نحن نرد على من لا يعني يقع في نفسه شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو ماض إلى المعراج مر على موسى في قبره وهو يصلي في قبره. هذه الصلاة نجهلها كيفيتها، حياة برزخية الله جل وعلا أعلم أعلم بها، إلا أنه أثبتها صلى الله عليه وسلم. قابل خليل الله إبراهيم، قال له أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة
طيبة
وأنها طيبة التربة، وأن أرضها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر. وهذه قال بعض العلماء هن الباقيات الصالحات.
نعم فضل الشيخ، الآن قبل نبدأ أيضا بسأل تعليق قضية أنه رأى الأنبياء والأنبياء قد ماتوا عليهم السلام،
رأى أرواحهم،
أرواحهم
على الأظهر،
نعم
تجسدوا له، نعم. علم ذلك عند الله، لكن الروح يحكمها ما لا يحكم الجسد كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره، وهي في تنقلها وسرعتها شيء الله أعلم به، وهذه كلها حقيقة. الله جل وعلا قال ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ولا ريب أن هذا كان من أعظم أسباب ثبات الصديق رضي الله عنه. فلما رجع عليه الصلاة والسلام كما تعلم وأخبر قريشا بهذا فزعوا إلى الصديق يحدثونه، فقال إن قال فقد صدق. ويجتمع في من يكون أهلا لإمامة الناس أمران، مع الصبر أمران آخران: الفقه واليقين. الصديق قال ترجم اليقين بقوله قد صدق، وترجم الفقه بقوله إني أصدقه في الخبر يأتيه من السماء. قال له تصدقه أنه أتى بيت المقدس وصلى فيه فرجع من ليلته، الآن يكلمه كلام عقل. قال نعم، يعني أصدقه في أعظم من هذا، هذا فقه، أن الفقه قياس عمال عقل. وزاده يقينا أن قال التصديق في كلا الحالتين يقين. وإلا كل واحد يقول أنا مصدق، لكن هذا كل هذا التصديق منازل، منازل عالية الصديق رضي الله عنه وأرضاه في أرفعها.
نعم. أبو أحمد فضل الشيخ يقول: واجب المسلمين تجاه المسجد الأقصى اليوم، هل يكفي الدعاء؟
الدعاء وحده مطالبون به لكنه لا يكفي.
نعم.
لابد أن الأمة تصلح أحوالها على مستوى السياسة في المقام الأول وعلى مستوى الأفراد، لكن من صدره الله جل وعلا فيسمع منه يبدأ أولا بإصلاح نفسه، ثم يبذر الخير في الأمة حتى يشيع الخير في الأمة، فإذا شاع الخير فيها وطن الله جل وعلا لها. ما عند الله لا ينال إلا وفق شرعه، والذي يدان به شرعا، وليس المقام مقام مجامع. القدس لن يردها إلا شيء واحد مقيد، الجهاد في سبيل الله وفق شرع الله.
نعم.
الجهاد في سبيل الله وفق
شرع الله.
شرع الله وفق جهاد النبي صلى الله عليه وسلم الحق وجهاد أصحابه.
نعم.
تعود القدس. نعم. محال أن أحدا من حكام يهود سيسلم القدس للمسلمين، لأنه ببساطة لو سلمها لم يعد يهوديا، كما أنه لا يقدر مسلم أن يقول بطوعه نفسه لليهود خذوا القدس، بطوع نفسه يعني.
نعم.
هذا ليس مسلما.
نعم.
كذلك محال أن يأتي زعيم يهودي ويقول خذوا القدس، محال.
نعم.
على الأقل أنا أتكلم فيما هو ظاهر، ولا يقع ولا يقع هذا علمها عند ربي، لكن لن تعود إلا بالجهاد المقيد بقولنا وفق شرع الله، الجهاد الحق. كيف يأتي الجهاد الحق؟ إذا وجدت أمة لها إمام، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأمة كلها، وهذا الإمام له في الأعناق بيعة شرعية، فإذا وجد هذا الإمام الذي له في الأمة بيعة شرعية وغلب على ظنه أن الأمة أقدر على النصر، هذا هو الجهاد الشرعي.
نعم.
الذي يأتي من لدن الإمام لا من لدن الرعية.
نعم.
من لدن الإمام لا من لدن
الرعية.
لا من لدن الرعية.
نعم.
لا من لدن الأفراد، لا من لدن الجماعات، لا من لدن المؤسسات، لا من لدن الأحزاب، يأتي من الإمام، ولا يبدأ بالشيء قبل أوانه ولا بالأمور قبل ترتيبها. أنا لو أريد أن أطيل، لكن أنت أمامك باب، فالدخول إلى الحجرة من الباب، قبل الباب إيجاد مفتاح بالطريق.
نعم. فالشيخ، نجمة داود عليه السلام،
نجمة داود الذي يستحضره الساعة، وأن داود هو الملك الأول الملك الأول لبني إسرائيل، اجتمع فيه كما قلنا النبوة
والملك.
يظهر أنه ربما لا، يعني رحم الله امرأة وقف عند ما علم، لا استحضر شيئا فيها الآن، لكن الذي أعرفه أن ربما كانت له راية معينة ذات شيء سداسي نجم عنه.
نعم.
ما ورثته إسرائيل، لأن كلمة إسرائيل معلوم أنها هي كلمة يعقوب، وقد قلت أن هناك دولتان، إن هناك دولتين بعد ملك سليمان، هي في الشمال وفي الجنوب، التي في الشمال كانت اسمها إسرائيل من قديم، والسابقة كان اسمها، والجنوبية كانت يهوذا، فجاء بوخ تنصر وأهلك الدولتين.
نعم. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذا البيان.
الله المستعان.
أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، يكون الحديث حول المسجد النبوي الشريف. نستودعكم الله حتى ذلك الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.